الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فتتمة لما ابتدأناه من مباحث الكتاب في كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، نواصل الحديث. أظن وصلنا إلى قوله: المفاهيم إلا اللقب حجة. تقدم معنا أن دلالات اللفظ قد تكون من باب المنطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، كقولك لما سئلت من جاء قلت جاء محمد وخالد، فإنه يدل بمنطوقه على إثبات المجيء لمحمد وخالد. والنوع الثاني دلالة المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، ويؤخذ من المثال السابق عدم مجيء غير خالد ومحمد. قال: المفاهيم يعني بجميع أنواعها، سواء كانت مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، سواء كانت مفهوم ظرف أو مفهوم صفة أو مفهوم عدد أو مفهوم شرط أو مفهوم غاية أو مفهوم تقسيم، فالجميع حجة. إلا وهذه الحجية ثابتة من طريق اللغة، فإن أهل اللغة يفهمون دلالة المفهوم بحسب لغتهم العربية. وهناك طائفة قالت بأن حجية المفاهيم ناتجة من طريق الشرع، وآخرون قالوا بأنها من طريق المعنى. والقول بحجيتها هو مذهب الجماهير، خلافاً للحنفية في مفهوم المخالفة، وبعض الظاهرية في مفهوم الموافقة. وقال المؤلف: إلا اللقب. المراد بمفهوم اللقب أن يعلق الحكم باسم ذات، فهل يفهم منه أن الحكم يختص بتلك الذات بحيث ينفى الحكم عما عداها؟ ومن أمثلته ما لو قال: أعطي من دخل المسجد، ثم قال: أعطي محمدا، فإن محمد اسم ذات، فهل يفهم منه أن غير محمد لا يعطى، ويقيد اللفظ السابق أو لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي حجية مفهوم اللقب، على ثلاثة أقوال. ذكر المؤلف هنا قولين: قول الجمهور بعدم حجية مفهوم اللقب، و استدلوا عليه بأنه يترتب على ذلك آثار عظيمة. فمثلا قوله تعالى: محمد رسول الله، لو قلنا بأن مفهوم اللقب حجة لاقتضى أن غيره ليس برسول، ففيه نفي رسالة بقية الأنبياء. و القول الثاني بأن مفهوم اللقب حجة، وقد قال به بعض الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة كما أشار المؤلف هنا. والقول الثالث يقول بأن اللقب إذا جاء بعد اسم يعمه فإنه يحتج بمفهومه، وإلا لم يحتج به. ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فإن لفظة تربتها لقب، لأنه من أسماء الذوات، من أسماء الذوات. جاء بعد اسم يعمه وهو لفظ الأرض، ولذلك أخذ الحنابلة والشافعية من هذا الحديث أن التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، وأنه لا يجوز التيمم بغيره. وهذه المسألة الفقهية للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن التيمم لا يكون إلا على تراب له غبار، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وهذا مذهب المالكية. والقول الثالث يقول بأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض من جنسها أو من غيره، وهذا مذهب الحنفية، وقد يستدلون عليه بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد اسم لكل ما صعد على الأرض. على كل، قال المؤلف: وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، يعني أن الإمام أبا حنيفة لم ير حجية المفاهيم. وفي هذا اللفظ نظر، لأن الإمام أبا حنيفة لم ينكر حجية مفهوم الموافقة، وإنما أنكر حجية مفهوم المخالفة. قال: وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقوم في الخبر، يعني بأن بعض أهل العلم رأى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة إذا كان في الأخبار، أما إذا كان في الأوامر والإنشاء فإنه يحتج به. قال: والشيخ الإمام في غير الشرع، يعني أن إمام، يعني أن أراد بالشيخ الإمام والده ابن السبكي، حيث قال بأن مفهوم المخالفة يحتج به في ألفاظ الكتاب والسنة، ولكنه لا يحتج به في ألفاظ الناس، سواء كان في الأقارير أو الوصايا أو الأحكام أو صكوك الأوقاف أو غير ذلك. وإمام الحرمين الجويني قال بأن مفهوم المخالفة لا يحتج به إذا كان في صفة لا تناسب. وأنكر قوم حجية مفهوم العدد دون غيره، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لا يقول أن قائل بأنه إذا استغفر لهم 71 مرة سيغفر لهم بناء على مفهوم العدد، ولكن من قواعد إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم على ما تقدم. وذكر العدد هنا ليس مرادا، وإنما له فائدة أخرى، وهي نفي أو المبالغة في النفي. ثم تكلم المؤلف عن الغاية، مفاهيم المخالفة أنواع، وهناك اختلاف في ترتيبها، والمؤلف رأى أن أقوى مفاهيم المخالفة الغاية، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيفهم منه أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت للأول، ومنه قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. وأدوات الغاية إلى وحتى، ودلالة الغاية على إثبات الحكم في المذكور هذا منطوق، ودلالة الغاية على نفي الحكم فيما بعد الغاية هذا مفهوم، وبعضهم قال بأنه منطوق، والصواب أنه مفهوم. ويبقى عندنا هل الغاية تدخل في المغية أو لا؟ فلما قالوا أيديكم إلى المرافق، فحينئذ هل تدخل المرافق فيما قبل الغاية أو فيما بعدها؟ على أقوال ثلاثة، أشهرها أنه ينظر إلى الغاية، فإن كانت من جنس المغية دخلت فيه وإلا لم تدخل. والنوع الثاني مفهوم الشرط، ومثلته في قوله تعالى فإن كن ذوات حمل فأنفقوا عليهن، فيه إثبات النفقة للمطلقة الثلاث، المطلقة بالثلاث إذا كانت حاملة، وهذا منطوق. فيفهم منه بطريق مفهوم الشرط أن المطلقة بالثلاث إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها، والثالث مفهوم الصفة، وكما تقدم معنا أن الصفة تشمل النعت عند النحاة، وتشمل كذلك الإضافة، من أمثلة حديث في سائمة الغنم الزكاة، فيفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. قال فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة يعني هذا النوع الرابع، المناسبة يعني مناسبة لتشريع الحكم. ثم بعد ذلك مفهوم العدد، مفهوم العدد، فإنه إذا ذكر عدد فيفهم منها أن ما تجاوزه ينافيه في الحكم، ومن أمثلة مثلا في قوله تعالى فاجلدوهما 100 جلدة، فدلت الآية بمنطوقها على مشروعية جلدهم 100، ويفهم منه أنه لا يجوز مجاوزة هذا العدد في الجلد. قال فتقديم المعمول، تقديم المعمول المراد به أن يقدم المفعول به أو المضاف، وتقديم المعمول هذا نوع من أنواع أو من أدوات الحصر، والمراد بالحصر أن يدل السياق على إثبات الحكم في المذكور فقط دون ما عداه. وللحصر أدوات، أولها الاستثناء بعد النفي كقولك لا إله إلا الله، وثانيها إنما كقوله إنما إلهكم إله واحد، ثالثها تقديم المعمول كقوله إياك نعبد، ورابعها المبتدأ المعرف كقوله تحليلها أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. و إثبات الحكم في المذكور في أدوات الحصر هذا محل اتفاق، ولكن الكلام في دلالتها على النفي عما عداه، فالجمهور يثبتون ذلك خلافا للحنفية، وقد شنع بعض الفقهاء على الحنفية في هذه المسألة، حيث قالوا لأنه لو كان كلامكم صحيحا لما دلت لفظة لا إله إلا الله على نفي الألوهية عن غير الله من الأصنام ونحوها. قال المؤلف: فتقديم المعمول لدعوى البيانين، يعني التوضيحين، بيان إثبات الحكم للمذكور وبيان نفي الحكم عما عداه، وهذا ما يعني إفادة اختصاص الحكم بالمذكور. وخالفهم ابن الحاجم وأبو حيان. لا أدري هل المخالفة هي في نفي دلالة الحصر أو أنه في ترتيب المفاهيم. قال: والاختصاص، يعني أن كلمة الاختصاص يراد بها الحصر، خلافا للشيخ الإمام حيث أثبت الحكم في المذكور وقال وأثبت الاختصاص وقال بوجود مخالفة في بين الحصر والاختصاص. ثم جاء المؤلف بذكر بعض أساليب الحصر، فقال: إنما، أي صيغة إنما، هل هي مفيدة للحصر أو لا؟ فالجمهور يثبتون أنها مفيدة للحصر، والحصر قد يكون حقيقيا تاما لكل الأفراد، وقد يكون نسبيا. ومن أمثلة الحصر الحقيقي قوله تعالى: إنما الله إله واحد. من أمثلة الحصر النسبي قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الواجبة. وقال الآمدي وأبو حيان بأن لفظة إنما لا تفيد الحصر، واستدلوا عليه بأنها مركبة من لفظين: إن التي للتأكيد، وما النافية، وهما لا يفيدان الحصر. فما لا يفيده الأفراد لا يفيده التركيب. والصواب أن إنما أداة مستقلة وليست مركبة من إن وما. وهناك من قال بأن دلالة الحصر بإنما دلالة من طريق المفهوم وليست من طريق المنطوق، وقد نسبه المؤلف للشيرازي والغزالي والكيا والإمام، يعني الرازي، والشيخ الإمام يعني والد المؤلف، فإنهم قالوا بأنها تفيد الحصر فهما وليس نطقا. وهناك من قال بأنها تفيد الحصر من طريق النطق. قال: وبالفتح، يعني في أنما وإنما، الأصح أن حرف أن فيها فرع المكسورة، والصواب كما تقدم أنها ليست حرف أن وإن، وإنما هي أداة مستقلة، إنما تدل على معان لا يدل عليها كل جزء من أجزائها على انفراده. قال: ومن ثم ادعى الزمخشري إفادته الحصر. فالزمخشري يقول بأن هذه الأداة تفيد الحصر إن، وقال إنما هنا مركبة منهما من إن وما. ثم ذكر المؤلف مسألة فقال من الألطاف، يعني من المسائل اللطيفة المتعلقة بالمباحث اللغوية في الكتاب، فهناك عدد من المسائل. المسألة الأولى حدوث الموضوعات اللغوية، يعني أن من لطف الله عز وجل بالعباد أن يحدث موضوعات لغوية بحيث يعبر بها عما في الضمير. الموضوعات اللغوية هي الألفاظ، وهذا الكلام مبني على معتقد الأشاعرة في جعل الأصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست ذات الكلام. الصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف، ولذا علق السمع به، فقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن المسموع هو ذات الكلام. قال وهي أفيد من الإشارة، يعني أن الموضوعات اللغوية المراد بالموضوعات ما تواضع أهل اللغة عليه بحيث استعملوا اللفظ في الدلالة على معنى. قال وهي يعني الألفاظ، وهي الموضوعات اللغوية أفيد من الإشارة، يعني أن الناس يفهمونها أكثر من فهمهم للإشارة وأكثر من فهمهم للمثال وأيسر. وعرف الموضوعات اللغوية بأنها الألفاظ الدالة على المعاني، قيل عنها بأنها ألفاظ لأنها تلفظ وتخرج من الفم. وهناك اختلاف في مدلول الكلام، هل هو الأصوات والحروف أو أنها المعاني؟ والصواب أن الكلمات هي الأصوات والحروف من حيث دلالتها على المعاني المفهومة التي يفهمها المخاطب، وليست المعاني المقصودة التي يريدها المتكلم. وقال بأن هذه الموضوعات، يعني دلالة اللفظ على معناه، قد تعرف بالنقل عن أهل اللغة بطريق التواتر برواية الجمع الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقد تعرف الموضوعات اللغوية بطريق نقل الآحاد بشرط أن يكون هناك استنباط عقلي من النقل يقارن ذلك النقل، فلا يصح أن يسند دلالة اللفظ، لا يصح أن تسند دلالة اللفظ على معانيه إلى العقل المجرد، وإنما تسند إلى اصطلاح أهل اللغة. قال ومدلول اللفظ، يعني أنه إذا وجد لفظ فلا يخلو، إما أن يكون معنى جزئيا أو معنى كليا أو لفظا مفردا مستعمل. فمدلول اللفظ قد يكون معنى جزئي مثل زيد، وقد يكون معنى كليا مثل إنسان. فاللفظ الكلي هو ما يمكن أن تقع الشركة فيه، وقد يكون لفظا مفردا مستعملا، ومن أمثلته الكلمة، فهي قول مفرد وقد تكون لفظا مهملا، أي لم يستعمله العرب في معنى. ومن أمثلة ذلك يمثلون له بكلمة ديز، وقال ومنه أسماء حروف الهجاء مثل سين صاد، فإنها قال فإنها لم تستعمل لمعنى وإنما هي ألفاظ مهملة. وآخرون ينازعون في هذا ويقولون هي دالة على حرف لغوي، فهي دالة على معنى وبالتالي تكون مستعملة. وقد يكون اللفظ مركبا، ومن أمثلته قولك عبد الله، فإنه مركب من كلمتين عبد والله. ثم عرف المؤلف بعد ذلك الوضع اللغوي، وقال بأنه جعل اللفظ دليلا على المعنى، دليلا مفعول به لجعل، جعل اللفظ دليلا على المعنى. فإذا كان هناك وضع لغوي فإنه يراد به صرف أو جعل اللفظ يدل على معنى. وهل يشترط أن يكون هناك مناسبة أي معنى معقول بين اللفظ والمعنى؟ قال لا يشترط ذلك، فقد يدل لفظ على معنى بدون وجود معنى مناسب بينهما. ونسب الخلاف في ذلك إلى عباد بن سليمان، وهو من المعتزلة من كبار المعتزلة، قال حيث أثبتها، يعني قال بأنه لا بد أن يكون هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى. فعندما قلنا مثلا سقف، سقف يدل على معنى وهناك مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. لكن في بعض الألفاظ قد لا يكون بينها معنى أو بينهما مناسبة، من أمثلة ذلك لفظة خروف يصدق على الحيوان المعروف، هل هناك مناسبة بين اللفظ خروف وبين المعنى وهو الحيوان المعروف؟ قالوا لا يوجد مناسبة. وهناك من فسر مذهب عباد هذا بتفسيرات، فقال بعضهم إنها بمعنى حاملة على الوضع، يعني أن المناسبة التي اشترطها عباد بين اللفظ والمعنى هي المناسبة التي تجعل العرب أول ما تكلموا باللغة تكلموا أو وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى. وآخرون فسروا مذهبه بأن قالوا بل كافية على الوضع في دلالة اللفظ على المعنى، يعني أن اللفظ أن مناسبة اللفظ للمعنى بحيث يكون كافيا على الوضع من جهة دلالة اللفظ على المعنى. ثم قال واللفظ الموضوع للمعنى الخارجي لا المعنى الذهني. فعندما تقول إنسان أو تقول خالد فإنه سيكون هناك حقيقة خارجية وهو العمود أو خالد أو الإنسان، سيكون هناك صورة ذهنية انطبعت في الذهن عن ذلك المعنى. فحينئذ اللفظ هل يدل على الصورة الذهنية أو يدل على الأمر الخارجي؟ قال اللفظ وضع للمعنى الخارجي لا للصورة الذهنية. وليعلم بأن الألفاظ المفردة وضعت لأفرادها في الخارج بخلاف المعاني الكلية، لأن الألفاظ الكلية ليس لها فرد متشخص في الخارج، وإنما فيه معنى مشترك بين الأفراد، وبالتالي سيكون ذلك اللفظ للمعنى المشترك، والمعنى المشترك لا يتجسد في الخارج بذاته، وإنما يوجد على شكل أفراد. فمثلا كلمة إنسان لا توجد في الخارج معنى متحد، وإنما يوجد في الخارج الأفراد، خالد ومحمد وزيد وعبيد، فهذا الموجود في الخارج أفراده لا المعنى الكلي، والمعنى الكلي صورة ذهنية، فاللفظ الكلي إنما يصدق على الصور الذهنية. ونسب المؤلف لوالده بأن اللفظ وضع للمعنى من حيث هو، بحيث يشترك فيه الصورة الخارجية والصورة الذهنية. قال: وليس لكل معنى لفظ، فإنه يوجد معان كثيرة لم يضع لها أهل اللغة ألفاظا خاصة بها، وإنما يضعون الألفاظ للمعاني التي يحتاجون إلى الدلالة عليها بواسطة الألفاظ. فهناك معان لا يوجد لها ألفاظ، وإنما وضعت الألفاظ للمعاني التي يحتاج الناس إلى التكلم بها. ثم انتقل بعد ذلك إلى تقسيم ألفاظ آيات الكتاب إلى محكم ومتشابه، والإحكام على نوعين: إحكام عام، ومنه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، والمراد به الإتقان، وإحكام خاص، فبعض آيات القرآن محكمة دون بعضها. وهكذا التشابه قد يطلق ويراد به التشابه العام، بحيث يصدق القرآن بعضه بعضا، كما في قوله: كتابا متشابها مثانيا. وقد يراد به التشابه الخاص، ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد وقع الاختلاف في حقيقة التشابه الخاص والإحكام الخاص، فقال بعضهم: المحكم هو المتضح المعنى، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، لكنه استثنى فقال: وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. وهذا أحد الأقوال في المتشابه، وهناك أقوال متعددة، والصواب في هذا أن المحكم ما لا يفهم منه إلا المعنى المراد منه، وأن المتشابه قد يفهم منه معنى غير مراد من اللفظ. وحكم المتشابه حينئذ أن يرد إلى المحكم. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحتمل أو قد يفهم من اللفظ التعظيم، وقد يفهم من اللفظ التعدد. فعندما يرد إلى قوله تعالى: قل هو الله أحد، نعرف أن المراد بالآية الأولى التعظيم لا التعدد. ومن أمثلته في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإنه قد يراد به تقديم الاستعاذة وقد يراد به تأخير الاستعاذة. إذن قد يفهم أحسن بدل ما يراد، قد يفهم منه تقديم الاستعاذة وقد يفهم منه تأخير الاستعاذة. فنرده إلى المحكم، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة. وقال الإمام يعني الرازي: واللفظ الشائع أي الذي يكثر استعماله، يكثر استعماله، لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي، يعني لا يجوز أن ننقل اللفظ عن معناه الشائع الذي يستعمله الناس إلى معنى خفي لا يفهمه إلا نوادر الناس. وهذا الكلام قد قال به طوائف من أهل العلم، قال: كما يقول مثبت الحال، الحركة معنى يوجب تحرك الذات. هناك فعل كقولك ذهب وأعطى، وهناك فاعل وهو الذاهب والمعطي، وهناك مفعول وهو المعطى أو محل العطاء. هل هناك شيء يسمى الحال يكون بينهما؟ أثبته المعتزلة والأشاعرة ونفاه أهل السنة. والذين أثبتوا الحال قالوا بأن الحركة معنى يوجب تحرك الذات، فالحركة عندهم حال. والصواب أن الحركة فعل، أن الحركة فعل هي تحرك الذات، خلافا للأشاعرة والمعتزلة الذين يثبتون الحال فيجعلون الحركة غير أو معنى مغاير لتحرك الذات. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة مصدر اللغات، فذهب الجمهور إلى أن اللغات من الله تعالى أوقف عليها الخلق ودلهم عليها، فاللغات توقيفية علمها الله تعالى البشر، سواء علمها لآدم أو لذريته بطريق الوحي أو بطريق الخلق أو بطريق العلم الضروري الموجود عندهم. قال: وعزي أي نسب هذا المذهب، وعزي أي نسب إلى الأشعري وأكثر المعتزلة مذهب آخر قالوا فيه بأن اللغات اصطلاحية، أي تعارف الناس عليها واصطلحوا، وليست من عند الله جل وعلا. فالأولون اصطلحوا عليها والباقون تعارفوا عليها وأخذوها منهم بطريق إشارة أو بالقرائن أو بغير ذلك. قال: كالطفل، فإن الطفل إذا نشأ لم يكن يعرف اللغة، وبعد ذلك يتعلم اللغة ممن حوله، فهكذا تكون اللغة في أولها اصطلاحية ثم تتناقل إلى الأجيال بالإشارة أو بالقرينة. والمذهب الثالث وهو مذهب الإسفرايني قال أصل اللغة توقيفي، وما زاد عن هذا الأصل فهو اصطلاحي، فقال والقدر المحتاج إليه في التعريف توقيف، يعني وما زاد عن ذلك يكون اصطلاحيا. وذهب آخرون إلى أنها يحتمل أن تكون توقيفية ويحتمل أن تكون اصطلاحية. وقيل عكسه، يعني أنها في منشأها توقيفي وفيما زاد عليها اصطلاحية، وبعضهم يقول بالعكس، أولها اصطلاحي وباقيها توقيفي. قال وتوقف كثير فقالوا بأنه لا يمكن أن نصل إلى حقيقة الأمر في مبدأ اللغة، هل هو توقيفي أو اصطلاحي. واختار المؤلف بأننا لا نجزم في ذلك بشيء، ولكن يغلب على ظننا أنها توقيفية، قد استدل عليه بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. هل لهذا البحث فائدة وثمرة؟ قال طائفة نعم، فإنه يفيد عدم جواز تغيير معاني الألفاظ إذا كانت توقيفية. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي إثبات اللغة من طريق القياس. هل يجوز لنا أن نثبت الألفاظ اللغوية بناء على القياس أو لا يصح ذلك؟ وذلك أننا إذا عرفنا أن الاسم يطلق على محل ومعنى بناء على علة ومعنى، فهل إذا وجدنا هذا المعنى في محل آخر نطلق عليه نفس الاسم من طريق القياس اللغوي؟ فقال جماعة بأن اللغة لا تثبت بالقياس، وخالفهم آخرون. ومن قال بإثبات الأسماء اللغوية بالقياس قال بأن المعنى إذا كان معقولا في إطلاق الأسماء على معانيها جاز أن نثبت تلك الأسماء في كل ما وجد فيه ذلك المعنى. واستدلوا أيضا بأن أهل اللغة يستعملون هذا القياس، فمرة يقيسون لذات اللفظ ومرة يشتقون منه معان أخر. من أمثلة ذلك هذه المخترعات الجديدة، نجد أنهم أثبت لها أسماء لغوية سابقة، ومن منع قالوا بأنه لو جاز إثبات الأسماء قياسا لوجدنا العرب يستعملون ألفاظا في معان، لكن الأمر ليس كذلك، ويمثلون لذلك بقولهم قارورة، فإنها سميت بهذا الاسم لأن الماء يستقر فيها. قالوا والماء يستقر في الإنسان ولا يجوز أن يسمى قارورة. وقد رد عليهم في هذا بأن هذا الاسم أطلق لمعنيين، استقرار الماء وكونه من الزجاج، فلا يصح قصر اللفظ على المعنى الذي وجد فيه أحد المعنيين دون الآخر. وذهب آخرون إلى أن الأسماء الحقيقية يمكن إثباتها بطريق القياس اللغوي دون الأسماء المجازية. وبالتالي فإنهم يثبتون القياس في الحقيقة دون المجاز. وقال ما لم يثبت تعميمه بالاستقراء، المراد بالاستقراء تتبع الجزئيات لاستخراج حكم كلي، فإذا كان هناك معنى يطلق عليه اللفظ وعرف من طريق الاستقراء فلا بأس أن يطلق على بقية أفراده. من أمثلة هذا أن هذا يسمى إنسانا وذاك إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، فعرفنا بطريق الاستقراء بتتبع هذه الجزئيات أن لفظة إنسان تطلق على معنى، فبالتالي كلما وجد هذا المعنى فإننا نسميه إنسانا، فالمولود الصغير الجديد نسميه إنسانا، فأثبتنا المعنى الكلي من طريق الاستقراء ثم جعلناه يصدق على الأفراد الجديدة. فهذا لا يقال فيه بأن الحكم ثبت بالقياس، وإن قيل ثبت بالقياس فلا مانع منه بالاتفاق، ولذا قال محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه بطريق الاستقراء. وبعض أهل العلم قال هذه الحكاية لا تصح هنا، لأن إثبات الحكم في الأفراد الجديدة ليس من طريق القياس وإنما من طريق تطبيق القاعدة الكلية على أفرادها، فهذا يقال له تفريع ولا يسمى قياسا. ولذا قال المؤلف ولفظ القياس، يعني في عندما استعملناه هنا في قولنا لا تثبت اللغة قياسا، يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه بالاستقراء. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن العلاقة بين الألفاظ والمعاني، وقال بأن اللفظ والمعنى لا تخلو من أمور، أولها أن يتحدا ولا يمكن أن يتصور فيه شركة، مثل زيد يصدق على هذا الجالس فهذا لفظ جزئي، اتفق اللفظ فيه مع المعنى ولم يقع فيه شركة. والثاني إذا اتحد اللفظ والمعنى وتصور وجود الشركة فيه فإنه يقال له كلي، ومن أمثلة ذلك لفظة إنسان فيتصدق عليكم جميعا، فهذا لفظ اشترك فيه اللفظ والمعنى ووجد فيه أفراد أو تصورنا وجود الأفراد فيه، وبالتالي يكون من قبيل الكلي. فهذا الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المتواطئ، وهو الذي تستوي أفراده مثل لفظة إنسان، فهذا يقال له كلي متواطئ. والثاني المشكك، وهو الذي يوجد فيه أفراد لكنها متفاوتة، ومن أمثلته لفظة يد فإنها تصدق على يد النملة ويد الفيل كلها تسمى يد، هل هي متساوية الأفراد؟ جواب لا، ولذلك سميت مشكك. و أما إذا لم يكن بينها رابط فهذه يقال لها ألفاظ مشتركة، من ذلك لفظة المشتري، فإنها تصدق على المقابل للبائع وتصدق على الكوكب المعروف، فهنا اتحد اللفظ ولم يتحد المعنى. وقد تتعدد، وإن تعدد أي تعدد اللفظ والمعنى فإنه يكون من قبيل المتباين، من أمثلة ذلك سقف وعمود، فإنهما تعددا في اللفظ وتعددا في المعنى فيقال لهما متباين. وإن اتحدا في المعنى لكن لم يتحدا في اللفظ فإنه يقال عنهما مترادفان، ومن أمثلة ذلك الخيل والحصان، من أمثلة ذلك السيف والهندية، فهذه ألفاظ متعددة والمعنى واحد فيقال لها مترادفة. وعكسه أي إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فإنه يقال له حقيقة، إذا كان يقال له مشترك إذا كان حقيقة في اللفظين، من أمثلة لفظة العين تصدق على الباصرة والجارية والجاسوس والذهب، فهذه مشتركة لأن إطلاق اللفظ الواحد على جميع هذه المعاني من باب الإطلاق الحقيقي. وأما إذا كان الإطلاق في بعضها بحسب الوضع الأول وفي بعضها الآخر بمخالفة الوضع الأول فهذا يقال له حقيقة ومجاز، وبالتالي فالحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له لغة أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فهنا اتحد اللفظ واختلف المعنى، وإطلاق اللفظ عليهما ليس على سبيل الحقيقة، فكان أحدهما حقيقة والآخر مجازا. ومن الألفاظ المستعملة لفظة العلم، والمراد بها الأسماء الموضوعة لمعنى معين لا تتناول غيره، لمعنى جزئي معين، ومن أمثلة ذلك خالد ومحمد وفهد. فإن كان التعيين أو فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، ومن أمثلته زيد ومحمد، وإن كان التعين داخليا قيل عنه الجنس. وإن وضع اللفظ لماهية المعنى من حيث هي فإنه يسمى اسم الجنس، فإنه يسمى اسم الجنس. فعلم الجنس وضع للماهية التي في التصور الذهني، ومن أمثلته لفظة إنسان ونحوه. ثم قال الاشتقاق. مسألة الاشتقاق، نواصل ولا نقف؟ تقولون يعني في مباحث مشتركة. لعلنا نترك الاشتقاق ليوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، ورزقكم الله الفهم البصيرة. وهذه الألفاظ التي مرت معنا هي مصطلحات تستخدم، فأنت تحتاج إليها في معرفة معاني هذه المصطلحات عندما يطلقها أهل العلم، وتحتاج إليها أيضا عند حديثك عن هذه المعاني، وتحتاج إليها عند معرفة أحكام هذه الألفاظ ومعانيها، بحيث تحتاج إليها عند تطبيقك لأحكام هذه المصطلحات على ما يرد منها في الكتاب والسنة وفي غيرها من أنواع الكلام. بارك الله فيكم. ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ علم الجنس يوضع للماهية المشتركة الموجودة في الذهن، مثل كلمة إنسان. في ذهنك تتصور شخص له يدان ورجلان وأنف وعين وأذن، فهذا يقال له علم الجنس. وإذا أردت أفراد الإنسان فهذا يقال له اسم الجنس، فالصورة الذهنية المشتركة بين الأفراد يقال لها علم الجنس، والأفراد الواقعين في الخارج المنتمين لهذا اللفظ يقال له اسم الجنس. فلفظة الإنسان إذا أردت بها الصورة المشتركة في الذهن فهذا علم جنس، وإذا أردت بها الأفراد الخارجيين بجميع الأفراد يقال له اسم جنس. نعم، الألفاظ قد تقصد بها غير معناها، فحينئذ لا يقال بأن اللفظ، بأن الكلام هو اللفظ ومعنى المعنى الذي يريده المتكلم، وإنما الكلام هو الأصوات والحروف والألفاظ من حيث دلالتها على المعاني التي قصدت بها ويفهمها سامعها. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم هداة.